بسم الله الرحمن الرحيم. وصل بنا الكلام إلى الحديث حول مشروعية الاقتداء في صلاة الطواف لمن يصلي صلاة الطواف، أو مشروعية الاقتداء لمن يصلي صلاة اليومية بصلاة الطواف أو العكس. أشرت إجمالا في البحث الماضي إلى شيء مما يمكن الاستدلال به، وتفصيل الحديث أن يقال: وقع الخلاف بين الأصحاب في مشروعية الائتمام لمن يصلي صلاة الطواف بمن يصليها، أو لمن يصلي صلاة الطواف بمن يصلي الصلاة اليومية أو العكس. وقد ذكر السيد اليزدي قدس الله تربته الطاهرة ووافقه على ذلك جملة من المعلقين على العرواء بمشروعية الاقتداء في صلاة الطواف لمن يصلي صلاة الطواف، بل مشروعية الاقتداء لمن يصلي صلاة الطواف بمن يصلي الصلاة اليومية والعكس. ومنع آخرون عن ذلك، وتوقف فريق ثالث. وهذا يعني أن الأقوال في المسألة ثلاثة: القول الأول مشروعية الجماعة في صلاة الطواف سواء لمصليها بمصليها، أم لمصليها باليومية، أم لمصلي اليومية لمصليها. القول الثاني، وهذا رأي السيد اليزدي ومجموعة من المعلقين على العروة الوثقى كالمحقق النائيني أعلى الله في الخلد مقامه، وكذا المحقق العراقي قدس الله تربته الطاهرة، فإن هذين العلمين لم يعلقا على عبارة السيد اليزدي قدس الله تربته. الرأي الثاني، البناء على عدم جواز الاقتداء في صلاة الطواف لمصليها ولا لمصلي اليومية والعكس، وهذا يتبناه السيد محمود الشاهرودي قدس الله تربته الطاهرة، كما يظهر ذلك من تعليقته على العروة الوثقى، وكذا غيره من الفقهاء أيضا. الرأي الثالث، وهو الذي عليه أغلب أعلامنا سواء من كان متقدما على زماننا من متأخر المتأخرين، أم من كان معاصرا لزماننا، فإن أغلب الفقهاء قائلون بالاحتياط الوجوبي بعدم مشروعية الاقتداء في صلاة الطواف لمصليها، وعدم مشروعية الاقتداء لمصليها باليومية أو اليومية بها. طبعا يستثنون من ذلك حالة واحدة، ما إذا كان المكلف عاجزا عن الاتيان بالقراءة بصورة صحيحة فإنه يجوز له الاهتمام بمصلي صلاة الطواف، وإن كان الاحتياط أن يأتي بالصلاة بمقدار ما يتمكن. طبعا كلام عندهم أن اقتداءه على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب، كما نصوا على ذلك في باب صلاة الطواف سواء في الحج أم العمرة. ما يهمنا في المقام وملاحظة ما يمكن الاستدلال به على إثبات مشروعية الاقتداء في صلاة الطواف سواء لمصليها، أم الاقتداء بمصلي اليومية أم مصلي اليومية بها، يمكن أن يتمسك إلى ذلك بأربعة أدلة تقريبا. الدليل الأول، التمسك بالروايات التي وردت في أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد، وأن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد ب27 درجة، بل قد ورد في بعض النصوص المنع من ترك صلاة الجماعة، مثل ما جاء في صحيحة عبد الله بن سنان أو في رواية ابن أبي يعفور، مما دل على أفضلية الجماعة على الفراد. مقتضى ذلك البناء على أن الاقتداء في صلاة الطواف لأن صلاة الطواف صلاة يشملها الإطلاق المذكور الدال على أفضلية الجماعة في الصلاة بسبع وعشرين على أفضلية الجماعة في الصلاة على المنفرد بسبع وعشرين درجة فيثبت المطلوب. طبعا يستثنى من هذا الإطلاق ما دل الدليل على عدم مشروعية الجماعة فيه، افترضوا مثلا صلاة الآيات، ما دل على عدم مشروعية الجماعة فيها لمصلي اليومية أو العكس يلتزم بعدمه. النوافل مثلا دل الدليل على عدم مشروعية الجماعة فيها نلتزم، أما غير ذلك يبقى مشمولا للأطلاق. قلت بأن النصوص المذكورة أساسا ليست في مقام بيان مشروعية الاقتداء وعدمه، وإنما النصوص المذكورة أقصى ما يستفاد منها فضل الصلاة في الجماعة على الصلاة في المنفرد. أما أي صلاة هي التي تكون صلاة جماعة وأي صلاة هي التي تكون صلاة منفرد هذا مما لم تتعرض النصوص المذكورة، فبالتالي تكون أجنبية عن المقام تماما وعليه لا مجال للاستناد إليها. الدليل الثاني التمسك بقاعدة التسامح في أدلة السنن كما ذكر ذلك المحقق الإصفهاني قدس الله تربته الطاهرة في كتابه صلاة الجماعة، فقد ذكر بأن الدليل على مشروعية الاقتداء في صلاة الطواف وفي الطواف باليومية والعكس هو قاعدة التسامح في أدلة السنن بهذا التقريب. قد ثبت في محل أن قاعدة التسامح في أدلة السنن كما تشمل الخبر الضعيف تشمل فتوى مشهور، وبالتالي كل فتوى من فتاوى المشهور يبنى على الاستحباب فيها إذا كان المورد مورد استحباب في مقتضى قاعدة التسامح. دي كبرى. الصغرى قد أفتى المشهور باستحباب صلاة الجماعة طيب في صلاة الطواف، أو بقول مطلق يثبت استحباب الجماعة في صلاة الطواف بمقتضى القاعدة المذكورة. وبعبارة موجزة سوف نشكل قياسا منطقيا من الشكل الأول حتى يتسنى لنا إثبات مشروعية الجماعة في صلاة الطواف بل استحباب ذلك. هذا ما ذكره المحقق الإصفهاني. أقول تمامية دليل المحقق الإصفهاني تعتمد على توفر أمرين في المقام، انتفاء أحدهما مانع من الاستناد لي هذا الدليل. ما هما الأمران؟ أمر الأول أن تكون قاعدة التسامح في أدلة السند في أدلة السنن شاملة للفتوى المشهور كشمولها للروايات الضعيفة الأسناد. واحد. اثنين، أن تكون قاعدة التسامح في أدلة السنن ثابتة في نفسها من حيث الدلالة على الاستحباب. ولذا لو ناقشنا في الأمر الثاني فقلنا بأن قاعدة التسامح في أدلة السنن لا تدل على الاستحباب وإنما تدل على حسن الانقياد والطاعة بأن يؤتى بالعمل رجاء المطلوبية الله عز وجل يعطي ثوابا كما اختار ذلك السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة، فحينئذ سوف تكون الروايات أجنبية تماما عن ما اختاره المشهور من إثبات الاستحباب. هذا واحد. إن أبيت يا شيخ عبد الله وأصريت بأننا نلتزم بما عليه المشهور من تمامية دلالة روايات أخبار من بلغ على الاستحباب، قلنا إننا نمنع من أن تكون أخبار من بلغ شاملة لفتوى المشهور. أقصى ما يستفاد من أخبار من بلغ هو الروايات الضعيفة، يعني ثبوت استحباب ما تضمنته الروايات الضعيفة، أما استحباب فتوى المشهور فهذا غير واضح وعليه لا مجال للاستناد لما اختاره المحقق الإصفهاني. الدليل الثالث الذي يمكن التمسك به لإثبات القول بمشروعية الجماعة في صلاة الطواف الاستناد إلى صحيحة زرارة والفضيل التي تقدمت في مطلع البحث. طبعا صحيحة زرارة والفضيل والتي اشتملت على التعبير بالتالي: التعبير أن الجماعة سنة في جميع الفرائض، وبما أن صلاة الطواف فريضة فتكون الجماعة فيها سنة، وبالتالي الإطلاق الأفرادي جار فيها شامل لها يثبت المطلوب. إذن مقتضى إطلاق صحيحة زرارة والفضيل التي دلت على أن الجماعة سنة في كل فريضة البناء على مشروعية الاقتداء في صلاة الطواف لمن يصلي صلاة الطواف، بل في صلاة الطواف لمن يصلي الفريضة والعكس. السيد الحكيم قدس الله تربته الطاهرة في كتابه المستمسك منع ظهور الإطلاق في المطلوب، قال بأن إطلاق الصحيحة ليس ظاهرا في المطلوب. الظاهر أن منع الإطلاق من السيد الحكيم أو منع ظهور الإطلاق في المطلوب من السيد الحكيم يعود لأحد أمرين: أمر الأول الانصراف بأن يدعى بأن الصحيحة المذكورة منصرفة إلى خصوص الفريضة اليومية، ومع وجود الانصراف لن يكون الإطلاق المستفاد منها حجة، لأن الانصراف يشكل قرينة مانعة من حجية الإطلاق، فبالتالي لن يكون الظهور المنعقد في الإطلاق حجة يستند إليه. هذا الأمر يدفع بأن الانصراف المذكور هل هو انصراف ناشئ من غلبة الوجود أو أنه انصراف ناشئ من كثرة الاستعمال. احنا مر عندنا في الأصول أن الانصراف نوعان: انصراف ناشئ من غلبة الوجود، كثرة الوجود في الخارج مع بقاء الفرد الآخر فردان نادرة، خب، وانصراف ناشئ من كثرة الاستعمال، لأن الناس يستعملون لفظة الصلاة في الفريضة اليومية، فصار الذهن ينتقل مباشرة إلى الصلاة المعنية أو المقصودة متى ما سمع لفظة الصلاة من المتكلم، ده انصراف ناشئ من كثرة الاستعمال. في المقام عندنا الانصراف إلى الفرائض اليومية دون بقية الصلوات الواجبة الأخرى، ما هو منشأه؟ إن كان ناشئا من غلبة الوجود فحينئذ لا قيمة له، لأنه لا يعول عليه. نعم، لو كان الانصراف ناشئا من كثرة الاستعمال فهو الانصراف الذي يمنع من الحجية ويشكل قرينة، وبالتالي يصح الاستناد إليه. بينما الموجود في المقام لا، انصراف ناشئ من غلبة الوجود وهذا لا يشكل قرينة في المقام. إذن ده الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يحتمل أنه مراد السيد الحكيم قدس الله تربته الطاهرة هو التالي: ثبوت التقييد للإطلاق، فيقال إنه بعد التسليم بثبوت الإطلاق للصحيحة المذكورة ليكون شاملا لكل صلاة مفروضة، إلا أنه لا بد من القيام بتقييده بخصوص الصلوات اليومية، فلا يشمل ما فرض من الصلوات الأخرى، وبالتالي يرتب الأثار. قلت لم يتضح الوجه الموجب للتقييد المذكور بخصوص الصلوات اليومية دون غيرها من الصلوات. قال عليه السلام: والجماعة سنة في كل فريضة، التعبير سنة في جميع في كل فريضة أو في جميع الفرائض شامل لصلاة الطواف وصلاة الآيات وصلاة العيدين في زمان الغيبة، صلاة الجمعة. زين، في زمان الغيبة لو قلنا بوجوبها العيني، فإذا لا خصوصية للفرائض. ما هو الموجب للتقييد بالفرائض دون غيره من الموارد الأخرى؟ إذن إطلاق صحيحة زرارة والفضيل أن الجماعة سنة في جميع الفرائض محكم، ومقتضى البناء على مشروعية الجماعة في صلاة الفريق الطواف لمن يصليها بمن يصليها، بل مشروعية اقتداء مصلي صلاة الطواف بمصلي اليومية، والعكس مصلي اليومية بمصلي صلاة الطواف. ده الدليل الثالث وهو تام. الدليل الرابع أيضا الذي يمكن أن نذكره في المقام ما تمسك به السيد الحكيم أعلى الله في الخلد مقامه في كتابه المستمسك، وهو الاستناد إلى الإجماع المنعقد على عدم اعتبار تساوي الفرضين في الكيفية، زين، في الهيئة وفي الصورة النوع أيضا. ولذا قلنا إذا تتذكروا فيما مضى يجوز لمن يصلي الأداء أن يقتدي بمن يصلي القضاء والعكس، يجوز لمن يصلي الثنائية أن يقتدي بمصلي الرباعية والعكس، يجوز لمصلي الثلاثية أن يقتدي بمصلي الرباعية أو الثنائية والعكس. فإذا إجماع منعقد على عدم اعتبار تساوي الفرضين في الصورة والكيفية والوجه. هذا الإجماع المنعقد شامل لصلاة الطواف، فيجوز لمصلي الطواف أن يأتم بمصلي الطواف ويأتم بمصلي اليومية والعكس، لأن النتيجة اختلاف العدد وعدم تساوي الفرضين لا يضر. ولم ينص المجمعون على استثناء صلاة الطواف من هذا الإجماع، فبالتالي يكون الإجماع المنعقد خب تام. هذا ما أفاده السيد الحكيم. قلت ما ذكره السيد الحكيم تام في نفسه، فعلا الإجماع منعقد. وإذا تذكروا تقدم عندنا في جواز اقتداء مصلي الفريضة أداء بالقضاء ومصلي مثلا الصلاة الإخفاتية بالجهرية مثلا، تقدم عندنا انعقاد إجماع الأصحاب على مشروعية ذلك، فلا كلام عندنا في قيام الإجماع على ذلك، وكلام السيد الحكيم من هذه الجهتان. إلا أن المشكلة في حجية الإجماع المذكور، هل يصلح أن يكون دليلا على المدعى؟ هنا الكلام، حتى يصلح الإجماع المذكور أن يكون دليلا على المدعى لا بد من توفر أمرين فيه. أمر الأول أن يكون إجماعا قدمائيا معنونا في كلمات قدماء الأصحاب المعاصرين لزمان المعصوم عليه السلام أو القريبين من عصر المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، هذا أمر. أمر الثاني أن لا يكون في المقام ما يصلح للدليلية، وإلا لو كان في المقام ما يصلح للدليلية ما كان ذلك مسوغا، وكلا الأمرين غير متوفر. أما الأمر الأول وهو كون المسألة صادرة عن القدماء، المسألة غير معنونة في كلمات قدماء الأصحاب، عدم عنونتها في كلمات قدماء الأصحاب مانع من ثبوت الإجماع في المقام، ده واحد، ولنكت أشير لها بعد قليل. أمر الثاني وهو أن لا يكون الإجماع أن لا يكون في المقام ما يصلح للدليلية ما يجعل الإجماع محتمل المدرك، بالتالي أيضا في المقام احتمال المدركية وارد، بأن يكون مستند القائلين بمشروعية الاقتداء في صلاة الطواف بالبيان الذي قلنا أطلاق صحيحة زرارة والفضيل، ومع وجود هذا الاحتمال يكون الإجماع المذكور محتمل المدرك فلا يصلح. نعم، في البين كلام جميل جدا للشهيد الصادر قدس الله تربته، حاصله لو بنينا على عدم صلاحية صحيحة زرارة والفضيل على إثبات المشروعية بأن منعنا حجية الأطلاق إما لتقييده أو للانصراف فيه، سيكون الدليل منحصرا في الإجماع. يقول السيد الشهيد: إذا كانت الأدلة التي يحتمل أنها مدرك للقائلين بالإجماع غير صالحة للدليلية لا يبقى احتمال المدركية متصورا في الإجماع. صار واضح كلامي؟ يعني الآن احنا عمدة ما نحتمل أن المجمعين قد استندوا إليه ما هو صحيحة الفضيل وزرارة بمقتضى الإطلاق، تمسكنا بأن الإطلاق منصرف إلى صلاة الفريضة أو بأن الإطلاق مقيد، إذن بالنتيجة لن تكون الصحيحة صالحة للدلالة أو الدليلية، عدل ولا؟ بالتالي لن يبقى وجه يحتمل كونه مدرك للمجمعين وعليه يرتب الأثار. واضح كلامي؟ هنا طبعا كلام السيد الشهيد ينبغي أن يفصل فيه، إنما يتم كلام السيد الشهيد بناء وبناء، يتم كلام السيد الشهيد بناء على مختاره في حجية الإجماع لا على مختار المشهور. تعالوا نستذكر ما قرأنا في الحلقة الثالثة. الفرق بين الشهيد وبين المشهور في حجية الإجماع أن المشهور يلتزمون بأن الإجماع التعبدي هو الذي يكون كاشفا عن قول المعصوم، فإذا لا بد من كون الإجماع إجماعا دخوليا، فما لم يكن الإجماع إجماعا دخوليا لا يتم. وهي نكتة أود أن أشيرها التي قلت قبل قليل: هل يمكن أن نتصور وجود الإجماع الدخولي في زمان الغيبة الكبرى أو لا يمكن أن نتصور وجود الإجماع الدخولي في زمان الغيبة الكبرى؟ قد يشكك في تصور الإجماع الدخولي في زمان الغيبة الكبرى. لماذا؟ لأن هذا قد يتنافى والغرض الأساس من عملية الغيبة، لأن الغيبة عندنا كما نعلم هي غيبة عنوان وليست غيبة شخص. مجرد وجود شخص نحتمل أنه الإمام، هذا جاري في كل شخص شخص، هذا لا يمكن التمسك، فراح يكون من صغريات التمسك بالعام في الشبهة المصداقية كما يقولون. ولذا للتشكيك في المنع من وجود إجماع دخولي في زمان الغيبة الكبرى إنصافا وجه وجيه وقوي جدا، والتفصيل في الأصول. نعم، على مسلك السيد الشهيد إذا تذكروا الحلقات يمكن ترتيب الأثر على كلامه في المقام. ماذا قال الشهيد؟ قال: لأن الإجماع يكشف عن ارتكاز متشرعي، الإجماع لا يكشف عن قول المعصوم، يكشف عن ارتكاز متشرعي متلقى من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا أحرزنا أن في المقام ارتكازا متشرعيا كان ذلك موجبا للدليلية والاستناد. ما لم نحرز أن في المقام إجماعا ارتكازا متشرعيا فلا. طبعا حتى نحرز الارتكاز المتشرعي لا بد أن تكون المسألة معنونة في كلمات قدماء الأصحاب، وقد عرفت عدم عنونتها. النتيجة أن الإجماع المذكور على كل المحتملات والتصورات مما يصعب البناء عليه وترتيب الأثر كما بينا. إن شاء الله واضح كلامي. خب، إذن ينحصر الدليل عندنا في مقام إثبات المشروعية في خصوص إطلاق صحيحة زرارة والفضيل، فإن تم الإطلاق المذكور كان ذلك موجبا للبناء على المشروعية وإلا فلا. هذا تمام الكلام في أدلة القول الأول. نأتي الآن لأدلة القائلين بعدم مشروعية الاقتداء في صلاة الجماعة. يتمسكون بثلاثة أمور. الأمر الأول ما ذكره السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، وقد ذكرناه في البحث الماضي، وخلاصته بأننا نمنع من مشروعية الجماعة في صلاة الطواف لعدم معهودية جريان الجماعة فيها عند المتشرعة بل عند المسلمين قاطبة، ولم ينقل ذلك لا عن النبي صلى الله عليه وآله ولا عن أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام ولا عن أحد أصحابهم أنه أقامها جماعة، مع أن الجماعة مستحبة في كل فريضة بل من المستحبات المؤكدة. إذن الارتكاز المتشرعي عكس كلام سيد الشهيد الآن لو أردنا، الارتكاز المتشرعي على عكس ثبوت المشروعية لا على ثبوت المشروعية، فكيف يكون الإجماع المذكور في كلام السيد الحكيم كاشفا عن ارتكاز المتشرعي؟ طبعا أضاف بعضهم وهو الشيخ الاجتهادي في كتابه مدارك العروة إضافة قال وإن صلاة الطواف لا تقع في وقت واحد بل تقع في أوقات متفاوتة مختلفة وهذا يمنع من إقامة الجماعة فيها. طبعا ده استحسان، خب لو توافق إقامة صلاة الطواف مع صلاة الفريضة كما يحصل كثيرا في الحرم الشريف زين، أو لا كان جماعة كما سيأتي الجماعة تنعقد باثنين اثنان مثلا وأراد أن يسبي يحقق الاستحباب في صلاة الجماعة، يعني ده قضية أنه لا يعني اختلاف الأوقات أو تفاوت الأوقات ده في غير محله. ده الكلام اللي أفاد السيد الخوي. احنا عقبنا على هذا الكلام بأن من المحتمل جدا أن يكون المانع من وجود صلاة الجماعة بالكيفية المذكورة يعود إلى بعض الظروف الخاصة مثل التقية مثلا أو ما شابه، فبناء على هذا يصعب البناء. ده الدليل الأول للقائلين بعدم المشروعية. الدليل الثاني الذي يتمسك به القائلون بعدم المشروعية وهو عبارة عن التمسك بالأصل، أقصد أصالة عدم مشروعية الجماعة فيها، فإن الأصل كما قدمنا عدم تحمل الإمام القراءة، خرج من ذلك ما دل الدليل عليها يبقى الباقي تحت هذا الأصل. أجيب عن هذا الأصل في كلمات السيد السبزواري رضي الله تعالى عنه بالتالي، قال بأننا نرفع اليد عن هذا الأصل بمقبل استنادي إلى إطلاق قوله عليه السلام الإمام ضامن للقراءة، مجلد 8 من الوسائل الباب رقم 30 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال لا إن الإمام ضامن للقراءة وليس يضمن الإمام صلاة الذين هم من خلفه إنما يضمن القراءة، إن الإمام ضامن للقراءة. يقول السيد السبزواري المستفاد من هذه الرواية أن كلما تحقق اتمام واقتداء عرفي فإن الإمام يتحمل قراءة المأموم، لأن الائتمام والاقتداء من الموضوعات العرفية التي حددها الشارع المقدس بحدود وقيود، ما لم يرج فيه تحديد وتقييد من الشارع يرجع فيه إلى العرف فيثبت المطلوب. الاستدلال من السيد السبزواري ده غريب، ضمان الإمام للقراءة فرع ثبوت مشروعية الجماعة والاقتداء، أما من دون ذلك لن يكون الإمام ضامنا، يعني في كل مورد حتى فيما لم تثبت فيه المشروعية هل يلتزم بأن الإمام ضامن في صلاة النافلة؟ تعال نقول أن الإمام ضامن أيضا، هذا لا يلتزم به. لا بد من البناء على ثبوت المشروعية أولا، بعد الفراغ عن ثبوت المشروعية يلتزم حينئذ بالضمان، أما قبل ثبوت المشروعية فلا، وبالتالي سوف يلتزم حينئذ بأن أصالة عدم مشروعية الجماعة وأصالة عدم تحمل الإمام القراءة محكمة في المقام، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني أصالة عدم ترتب آثار الجماعة عليها أيضا. إذا شككنا في أن آثار الجماعة ترتب على صلاة الطواف من عدمه فالأصل عدم ترتيب آثار صلاة الجماعة، وهذا يعني أن الصلاة فيها صلاة متابعة وليست الصلاة فيها صلاة جماعة، ولا يوجد عندنا دافع عن هذين الأصلين إلا إطلاق صحيح الزرارة والفضيل بن يسار، وليس واضحا أن الإطلاق المذكور صالح لرفع اليد عن مقتضى هذين الأصلين. لذا يصعب على الفقيه البناء على الإفتاء بمشروعية الاقتداء في صلاة الطواف والاقتداء في صلاة اليومية لمصلي الطواف والعكس. طيب كذلك أيضا يصعب على الفقيه الإفتاء بعدم المشروعية، والمسألة مشكلة جدا لأن مقتضى الإطلاق البناء على المشروعية، مقتضى الأصلين اللذين ذكرت البناء على عدم المشروعية، مع وجود إجماع متصور في المقام يصلح لتقوية جنبة الإطلاق بالمشروعية. لذا يشكل البناء على الإفتاء بالجواز والمشروعية أو الإفتاء بعدم الجواز وعدم المشروعية، والمسألة مشكلة فلا مناص عن الاحتياط والتوقف. هذا تمام الكلام في مسألة صلاة الطواف والاهتمام بها أو باليومية أو العكس. الكلام فيما بعده يأتي، والحمد لله.